عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما زلنا في كتاب العلم، وما زال المصنف رحمه الله تعالى يسرد الأحاديث في هذا الكتاب وفي هذه الأبواب والفصول. قال رحمه الله تعالى: وعنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. رواه مسلم وغيره. وعن المغيرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذه الأحاديث الثلاثة التي أوردها المصنف تفيد حرمة الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتحتها جملة من الأحكام. وقبل ذلك أشير إلى معاني بعض الكلمات. قوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا يخرج الساهي والمخطئ، يخرج الساهي والمخطئ. فالله جل وعلا قال في كتابه العزيز: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله جل وعلا: قد فعلت، كما جاء في الحديث عند مسلم. أيضا: فليتبوأ مقعده من النار. قيل هذا أمر بمعنى الخبر، قيل أمر بمعنى الخبر، وقيل بمعنى الدعاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بدخول النار. وفي الحديث الآخر: من حدث عني بحديث يرى. يرى يجوز فيها الفتح والضم، يرى ويرى، يرى ويرى، ومعناها بالفتح العلم. من حدث عني بحديث يرى يعني يعلم، وبالضم الظن، يرى يعني يظن. وأيضا أحد الكاذبين، فهو أحد الكاذبين، تروى أيضا بالتثنية والجمع روايتان، بالتثنية يعني أحد الكاذبين، وبالجمع أحد الكاذبين. ففي فتح الموحدة على إرادة التثنية الكاذبين، وبالكسر على إرادة الجمع، على إرادة الجمع. والكاذبين بالتثنية لمن افترى ولمن نقل إن تعمد ذلك. والحديث الآخر: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومعنى يتبوأ يتخذ، اتخذ، والمعنى كما قال الخطابي وغيره بمعنى يتبوأ يعني يتبوأ بالمكان إذا أخذه موضعا لمقامه، وأصله من مباءة الإبل وهي أعطانه، وهي أعطانه. هذه الأحاديث الثلاثة فيها كما ذكرت جملة من الأحكام والمسائل. أولها: حرمة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. ولذلك الكذب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كالكذب على الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ويقول جل وعلا: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ولذلك بإجماع أهل العلم على حرمة الكذب. الأمر الثاني أن من استحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع توفر الشروط وانتفاء الموانع فهو كافر بإجماع العلماء. من استحل الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، استحله يعني جعله حلالا مع توفر الشروط وانتفاء الموانع، فهو كافر بإجماع العلماء. المسألة الثالثة، من كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم متعمدا ولكن من غير استحلال، فجماهير أهل العلم على أنها كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. وذهب والد أبي المعالي الجوين إلى كفره، وقد استدرك عليه ابنه أبو المعالي وخطأ والده في هذا، خطأ والده في هذا لأنه خالف جماهير أهل العلم، وإنما هي من جملة الكبائر والعظائم والخطايا الكبار. من كذب متعمدا على النبي صلى الله عليه وسلم من دون استحلال. الأمر الثالث ما يتعلق بقضية قبول توبة الكاذب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك ذهب فريق من أهل العلم إلى أن توبة الكاذب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تصح ديانة. ما معنى ديانة؟ بينه وبين الله. أما فيما يتعلق بالأحكام المترتبة على الكاذب فلا تقبل. وقد ذهب إلى هذا إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك الحميدي شيخ البخاري، وكذلك الصيرفي، وأيضا السمعاني ذهبوا إلى عدم قبولة توبة الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك تغليظا وزجرا وردعا من دخول هذه المسارب والمسالك. الأمر الآخر، ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أنه ولو تاب فإنه لا تقبل روايته. يعني لو افترضنا بأن كاذبا على النبي عليه الصلاة والسلام اختلق حديثا أو اخترع حديثا أو اصطنعه ونسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام متعمدا ثم تاب وصدق في توبته وأظهر كذا، قال لا تقبل توبته، وهذا على سبيل الزجر. وقد ناقش هذا الإمام النووي رحمة الله عليه وطول في هذا الأمر، وذهب إلى أن قواعد الشريعة كلها تدل على ماذا؟ على قبول توبته وأيضا قبول روايته. وذكروا في هذا مسألة القاذف كما هو مبحوث في أبواب الفقه. الأمر الآخر، يحرم رواية الأحاديث الموضوعة، يحرم رواية الأحاديث الموضوعة إلا على سبيل التحذير، إلا على سبيل التحذير. ولذلك لا يجوز لإنسان أن يروي هذه الأحاديث المكذوبة الموضوعة إلا على سبيل التنبيه والتحذير. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى صنفوا في هذا مصنفات كتب الموضوعات، وذلك صيانة للشريعة وحماية للدين وقطعا على هؤلاء الدجالين الكذابين الذين يختلقون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر، لا يجوز بحال من الأحوال الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل الخير، لأن الله جل وعلا أكمل الدين وأتم النعمة، فدين الإسلام ليس بحاجة إلى كذب لأجل دعوة أو بذل خير أو معروف. ولذلك قال جل وعلا وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، قل جل وعلا قل إنما أنذركم بالوحي فمن لم يقنعه ولم يرضه ما في كتاب الله عز وجل وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا أرضاه الله، لأن الدين قد اكتمل والنعمة قد تمت ولله الحمد والمنة. ولذلك ذهب بعض الفقهاء إلى جواز الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأجل الخير، لأجل الدعوة إلى الله أو لأجل مثلا تحذير العصاة وشيء من هذا القبيل، وهذا قول غاية في السقوط، بل إنهم يروون أو يزيدون لفظة في هذا الحديث: من كذب علي متعمدا ليضل الناس. وهذه اللفظة موضوعة مكذوبة، وعلى فرض صحتها فإنها تتفق فيما جاء في قول الله جل وعلا: فمن أظلم ممن كذب على الله ليضل الناس بغير علم. الآية نعم ليضل الناس، وهذا ليس للتعليل، هذا ليست اللام للتعليل، وإنما للتكثير أو للبيان الصيرورة والنهاية التي عليها هذا الكاذب أو التي يقود ليقود الناس إليه. والمقصود بأنه لا يجوز بحال. وعلى هذا ما يفعله بعض من يدخل في حقل الدعوة إلى الله أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر من اختلاق بعض الأحاديث، يقول أرهب الناس أو أرغب الناس، هذا مسلك سيء وساقط ولا خير فيه، لا خير فيه. فديننا ولله الحمد والمنة لا يحتاج إلى الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت لكم فيما سبق أن بعض رواة الحديث الذين مثل أبي عصمة نوح بن أبي مريم، هذا الرجل كان يروي الأحاديث في فضائل الأعمال وينسبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل له في ذلك: من أين لك؟ حدثك مجاهد عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل سورة كذا وكذا؟ قال: رأيت الناس انصرفوا إلى فقه الشافعي وأبي حنيفة، فأردت أن أردهم إلى القرآن. يقول: رأيت الناس انصرفوا إلى فقه أبي حنيفة، فأردت أن أردهم إلى القرآن. فكان يختلق أحاديث في فضائل السور، ولذلك العلماء كذبوه وهو ساقط الرواية. الأمر الآخر ما يتعلق بنقل الأحاديث وترويجها، لا سيما في هذا الوقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه التي عليها أكثر الناس وللأسف الشديد من إشاعة وترويج الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة. هل يدخلون تحت هذا النهي أم لا؟ طبعا الحديث عن هذا القسم لا بد من تقسيمه، فمن تعمد نقل الأحاديث الموضوعة المكذوبة المصطنعة المختلقة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعلم كذبها ويعلم بأنها غير صحيحة، فلا شك بأنه يدخل ضمن هذا الوعيد. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأن المروج للأحاديث الموضوعة كالمختلق لها. أما إذا كان نقلها هكذا من دون تفحص ومن دون تأمل وإنما إرادة الخير، وما يدري سمع بأن رأى هذا حديث وليست عنده أدوات الفهم ولا عنده الأهلية في قضية الرجوع إلى المصادر، فهذا فيما يظهر لي أنه من جملة المخطئين الذين يدخلون تحت قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولكن هذا لا يعني أبدا أنهم لا يجتهدون في السؤال، لا سيما وأن وسائل الوقوف على الأحاديث أصبحت من السهولة بمكان. الآن هناك حتى برامج يستطيع أي إنسان يدخل عليها ويضع الحديث فيخرج له درجة الحديث وتخريج الحديث والعزو إلى المصادر، هذا إذا لم يسأل أهل العلم ويتواصل معهم. هناك مواقع وبرامج شهد لها العلماء يعني المتانة والقوة والصحة، فممكن. ولذلك أي إنسان لا يجوز له أن يسارع في ترويج هذه الأحاديث حتى يقف على مصادرها ومواردها وأيضا يقف على تخريجاتها. وللأسف الشديد أصبحت الآن وسائل التواصل هذه تسهم إسهام كبير في نشر الخير، عفوا في نفس في نشر الشر، كما أنها تسهم ولله الحمد في نشر الخير. الوسائل هذه تسهم في نشر الخير، وفي المقابل أيضا تسهم في نشر الشر من خلال ترويج مثل هذه الأحاديث والقصص. وسبحان الله، النفس البشرية ميالة إلى الغرائب. شوف الآن حديث غريب، ها، تميل إليه النفس وتتطلع إليه ويشرئب بالعنق لها، وتجد الناس يسارعون في ترويجه من دون تثبت. والأمر الآخر، يعني خاصة النصيحة لإخواني وأخواتي، قضية المسارعة في هذا الأمر لا خير فيها. لماذا؟ هل تريد أنت تحقق مثل ما يقول سبق إعلامي حتى يقال والله فلان هو أول من روج هذا أو نشره؟ هل تريد أنت مثلا أن تكون مثلا مشعل لهذا الأمر وموقد له؟ ما يرضى أحد. ودائما في التأني السلامة، وفي الحلم الخير. فالإنسان يعني اللي مثل ما يقولون في العامية، اللي ما يجي اليوم يجي بكرة. فأنت لو انتظرت، إذا جاءتك رسالة أو كذا، انتظر قليلا واسأل أهل العلم، أو تواصل مع طلبة العلم، أو تأكد من هذا الحديث، حتى لا والعياذ بالله تحمل وزرك ووزر من تضله بهذا الأمر. ولذلك في تقديري الآن أصبح الاجتهاد حتى للعامي مهم. لماذا؟ لأن وجدت مفاتيح للوصول إلى صحة هذه الأحاديث أو ضعفها، فلا يجوز للإنسان أن يسارع في مثل هذا الأمر. أمر آخر، لا يجوز التعبد بهذه الأحاديث الموضوعة المكذوبة المختلقة على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت بقصد أو بغير قصد، سواء كانت بقصد أو بغير قصد، مثل ما يروي أبو عصمة نوح بن أبي مريم، هذا لا يجوز التعبد بهذه الأحاديث. معنا في فضائل السور، ولذلك يتنبه الإنسان، لأن من الناس من يخلط بين الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة، فيسمع مثلا بعض العلماء يتحدث عن قضية العمل بالأحاديث الموضوعة في فضائل العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، يسمع بعض الناس بعض العلماء يتحدث عن العمل بالأحاديث الضعيفة فيما يتعلق بفضائل الأعمال، فلا يفهم هذا المعنى، ولذلك يفهم بأن العمل هذا ينسحب إلى الأحاديث الموضوعة، وهذا غلط. حتى هذه المسألة ذكر العلماء لها شروطا. الذين يذهبون إلى جواز العمل بالحديث الضعيف قالوا لا بد من شروط، أولها أن يكون الضعف غير شديد، الثاني أن يكون له أصل، يعني أن يكون لهذا الحديث أصل، إما آية قرآنية أو حديث صحيح جاء عاما. الثالث أن يكون في فضائل الأعمال وليس في الأحكام ولا في العقائد، فيتنبه المسلم لمثل هذا الأمر. ونصيحة أخرى أيضا لطلبة العلم، لا سيما الذين يعتلون المنابر، ممن لا يميز بين الرغوة والصريح، ولا بين الحديث الضعيف ولا الحديث الحسن، أن يتقوا الله جل وعلا. ولذلك صوت الخطيب يصل إلى الناس، والناس يستمعون إليه ويثقون بمعلوماته ويثقون بعلمه، وربما تابعوه حتى في أفعال صلاته. فعلى أئمة المساجد وخطباء المنابر أن يتقوا الله، وأن يعلموا بأن المسألة جد خطيرة، الخطب جلل، فكثير من الأحاديث التي راجت على الناس ولاكتها الألسنة وأصبح الناس يتناقلونها، ربما أخذوها من أفواه الخطبة من على أعواد المنابر، فتجد بعض الخطبة يأتي بحديث ولكن لا يعرف صحته ولا ضعفه، وربما أورد أحاديث لا خطام لها ولا زمام، قد تكون من جنس الموضوع. فعلى الخطيب أن يتقي الله وأن يعتني بالأحاديث الصحيحة. وكما ذكرت في وقتنا، في تقديري الشخصي، أن الجهل، أنه لا أحد يعذر بقضية الجهل في قضية الأحاديث، لا أحد. لماذا؟ لأنه توفرت أسباب ووسائل الوصول إلى درجة الحديث. وفي ملحظ آخر، نحن الآن نتكلم في الأحاديث الضعيف، أحيانا مسألة الأحاديث الضعيفة تحديدا من حيث التحسين والتضعيف هي محل اجتهاد، ولذلك لا يجزم طالب العلم على حديث مثلا ضعفه أحد مشايخه وأحد العلماء المبرزين لكن حسنه عالم آخر يساويه في الرتبة من حيث العلم، أو مثلا له عناية بالأحاديث أو كذا، لا ينبغي أن يجعل هذا محلا للانتصاب والانتصار والولاء والبراء، لا، وإنما تبقى ضمن مسألة الاجتهاد. وهذا قول جماهير أهل العلم من أهل الحديث، فيتنبه طالب العلم لمثل هذا. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في مجالسة العلماء. ذكر ثلاثة أحاديث كلها ضعيفة الإسناد. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس العلم. هذا الحديث من جهة الإسناد ضعيف، وأيضا روي بإسناد آخر كذلك ضعيف، لكن هناك حديث حسن وهو حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. قال: حلق الذكر. هذا حسنه جمع من أهل العلم. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقمان قال لابنه: يا بني، عليك بمجالسة العلماء واسمع كلام الحكماء، فإن الله لا يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميت بوابل المطر. رواه الطبراني في الكبير، وذكر الحكم على الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أي جلسائنا خير؟ قال: من ذكركم الله رؤيته، وزاد في علمكم منطقه، وذكركم بالآخرة علمه. رواه أبو يعلى، ورواته رواة الصحيح. إذا مررتم برياض الجنة، برياض الجنة، سمى النبي عليه الصلاة والسلام حلق الذكر رياض الجنة. لماذا؟ لأن فيها كل ما يقود إلى الجنة ويكون سببا من أسباب دخول الجنة. فارتعوا مأخوذة من الرتع، وهو ترك الدابة تأكل ما شاءت من أعشاب الأرض، يقال رتعت الدابة. فكأنه يقول: تخيروا من هذه المجالس فهي رياض من رياض الجنة، رياض من رياض الجنة. والحديث الآخر: إن لقمان قال لابنه، لقمان يقال له لقمان الحكيم، وهو حكيم وليس بنبي في قول جماهير أهل العلم. ومما يدل على أنه ليس بنبي أنه كان عبدا ولم يكن حرا. والمتقرر في ذكر الأنبياء أنهم أحرار وليسوا مملوكين، ولذلك يبعث الله جل وعلا كل نبي يبعثه حرا وليس مملوكا، وليس مملوكا، وأيضا ذا نسب. ولقمان هذا قيل بأنه من ذرية أيوب، وقيل بأنه كان في عصر داود عليه السلام. والمقصود بأن لقمان رجل حكيم وليس بنبي، آتاه الله جل وعلا الحكمة، فكانت الحكمة تنطق على لسانه أو تجري على لسانه، كانت الحكمة تجري على لسانه وينطق بها. ولذلك ربنا جل وعلا ذكره في القرآن، وسميت سورة باسمه، اسمها سورة لقمان. لقمان قال جل وعلا: ولقد آتينا لقمان الحكمة. آتاه الله جل وعلا الحكمة، وله وصايا عجيبة، وهناك رسائل كتبت في حكم لقمان عليه السلام. قال لابنه: يا بني، عليك بمجالسة العلماء. هذا طبعا الحديث من جهة الإسناد ضعيف، لكن المعنى صحيح: بمجالسة العلماء واسمع كلام الحكماء، فإن الله لا يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميت بوابل المطر. والحديث الآخر أيضا حديث ضعيف: أي جلسائنا خير؟ حديث ابن عباس قال: من ذكركم الله رؤيته، يعني إذا رأيتموه ذكرتم الله، وزاد في علمكم منطقه، وذكركم بالآخرة علمه. من هؤلاء؟ من هم؟ العلماء. ولذلك إذا رأيت العالم ذكرت الله، لأنه يذكرك بالقرآن والسنة ويذكرك بالعلم، وكذلك العالم يزيدك في العلم ويزيدك في المنطق ويورثك شيء من العلم الذي منحه الله جل وعلا إياه ووهبه له، وذكركم بالآخرة علمه. وهذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة لكن المعنى صحيح، ومسألة مجالسة العلماء لا شك بأنها خير كلها. ولذلك في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يقول هم القوم لا يشقى بهم جليسه، يكفيك هذا، يكفيك لو اقتصرنا على هذا لكفى، هم القوم لا يشقى بهم جليسه. والقصة معروفة، أو الحديث حديث السيارين، الملائكة السيارين الذين يتخصصون في حلق الذكر ودروس العلم، فلما ذكروا لله جل وعلا عبدا لم يأتي أصلا للعلم وإنما جاء لدنيا، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ولذلك مجالسة العلماء كلها خير، والناس يبتغون الشرف من خلال جملة من الأمور، منهم من يبتغي الشرف بالجاه، ومنهم من يبتغي الشرف بالمنصب، ومنهم من يبتغي الشرف بالمال، ومنهم من يبتغي الشرف بالاعتزاء إلى القبيلة مثلا، وهكذا وهكذا. وهذه إذا تأملتها وجدتها إلى زوال، لكن ليس هناك أجل ولا أفضل من شرف العلم أبدا. فيبقى ما بقيت السماوات والأرض، يبقى. ولذلك الآن نحن نذكر علماء من مئات وآلاف السنين ذهبت أشخاصهم وبقيت أسماؤهم وبقي علمهم وبقيت ثمار دعوتهم، هم من مئات بل آلاف السنين. هذا يدلك على ماذا؟ على أنهم فعلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأقل ما يحصله الإنسان هذا الذكر الطيب، إذا قيل له من وين جاي قال والله من عند الشيخ الفلاني، يرتفع ذكره عند الناس وينظر إليه الناس نظر هيبة وإجلال، لأن القرين بالمقارن يقتدي والمرء بخدينه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، أنت بالناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا، وتنل ذكرا جميلا. والصاحب كما تقول العرب صاحب، الصاحب ساحب، والطباع سراقة. ولذلك تجد بعض العوام الذين يخالطون العلماء يتزيون بزيهم. أذكر رجل يعني ليس له كبير حظ حتى في الفهم، حتى في الفهم، لكن كان يخالط العلماء، فالتقطت له صورة في حفل رحمة الله عليه، توفي من قريب، فقال الأمير على مسمع قال من هذا القاضي؟ وهو رجل حتى فيه فهاهة وفيه بساطة وفيه ضعف في قضية الفهم، لكن من كثرة مخالطته العلماء أصبح يتزيى بزيهم. ولذلك الآن مجالس العلماء مجالس خير، رياض من رياض الجنة، ما تخرج أبدا إلا بفائدة، إلا بفائدة أبدا، حتى أحيانا فائدة واحدة تخرج من مجالس العلماء. ولذلك الإنسان يحرص على مجالسة العلماء. قال رحمه الله تعالى الترغيب في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهم، والترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة لهم. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد، يعني في القبر، ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. الترغيب في إكرام العلماء، لماذا يكرم العلماء؟ لأنهم ورثة الأنبياء، لأنهم ورثة الأنبياء، كما ذكرت لكم قبل قليل الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء، والله جل وعلا يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اصطفينا من عبادنا. ف فالعلم اصطفاء من الله جل وعلا، ولذلك العالم هو وارث لعلم النبوة، وارث لعلم النبوة، فيجب إكرامه، فيجب إكرامه. ولذلك اتفق الصحابة رضي الله عنهم على وجوب إكرام العلماء، لا سيما أكابر الصحابة. وأهل العلم كما حكى ابن حزم وغيره مجمعون على وجوب توقير العلماء، احترام العلماء وعدم إهانتهم، وهذا مسلك أهل العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام في قتل أحد تعرفون بأنه قتل من الصحابة 70، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين الرجلين والثلاثة في القبر الواحد، فإذا أراد أن يجمعهم سأل أيهم أكثر أخذ للقرآن، فإذا أشير إلى أحد ما قدمه في اللحد. وهذا يدل على أن العلماء كما أنهم مقدمون في الدنيا كذلك في الحياة البرزخية، وكذلك يوم القيامة، يوم القيامة. وهذا يدلنا على وجوب إكرام العلماء حتى حينما ينتقلون عن هذه الدار. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. رواه أبو داود. هذا الحديث حديث حسن. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من إجلال الله، يعني من تعظيم الله عز وجل، من تعظيم الله عز وجل، هو إكرام ذي الشيبة المسلم. إن من جلال الله، إن من جلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، يعني من جلال الله من تعظيم الله وتوقير الله جل وعلا. ها كذا إجلال، ها نسخة عندكم؟ طيب أيوه الحديث صحيح، حتى إجلال، لفظة إجلال عند أبي داود. إكرام ذي الشيبة المسلم، والمقصود به ذي الشيبة يعني الرجل الكبير في السن، وأيضا المرأة الكبيرة في السن. تعلمون قاعدة أن الخطاب إذا جاء بصيغة التذكير فيدخل الإناث فيه تبعا، إلا إذا دل الدليل على خصوصية الرجال. وكذلك النساء إذا جاء الخطاب لهن في حكم من الأحكام فإن الرجال يدخلون بالتبع، إلا إذا دل الدليل على اختصاصهن بذلك. إكرام ذي الشيبة المسلم، فالمسلم الذي شابت لحيته وشاب رأسه، هذا توقيره وإكرامه، هذا من إجلال الله جل وعلا ومن تعظيمه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا الذي دلف إلى هذه السن أصبح بعيدا عن الشهوات وبعيدا عن المراهقات التي يمارسها الشاب، وأيضا قريب إلى الطاعات والعبادات. ولذلك ذكر بعض الفقهاء من جملة ما يطلب منه الدعاء قالوا كبار السن، وذكروا العلة في ذلك، قالوا لأنهم أبعد عن المعاصي وعن الخطايا والذنوب، وأبعد عن الشهوات، وأبعد عن هذا الجهل الذي يمارسه الشاب. ولذلك هو كثير الطاعة والتأله والتنسك والتعبد لله جل وعلا. فمن إجلال الله وتعظيم الله إكرام ذي الشيبة، وإكرام ذي الشيبة هذا يكون عبر جملة من الخطوات، هي ليست كلمة تقال هكذا أو ليس عبارة تحفظ، لا، وإنما واقع عملي يترجمه المسلم عمليا. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة محيصنة وعبد الرحمن بن سهل تذكرونها في أبواب الفقه، الشاهد أين؟ لما جاء أخو محيصن وعبد الله بن وعبد الرحمن بن سهل أراد أن يتكلم أخو القتيل. لاحظ يعني مسألة أخوه مقتول في خيبر ولا يعرف القاتل، وجدوه يتشحط بدمه، فلما وقفوا بين يدي رسول الله أراد يتكلم مع أن الجو عاطفي ويريد أن يبين شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر 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 كبر، يعني اترك الكبير هو الذي يتكلم أولا. وهذا من إجلال الله عز وجل حينما تجعل الكلام للكبير. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء وفد من الوفود ليبايعوه كان رجل يهادى بين رجلين، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإكرامه، أمر بإكرامه وأمر بالإفساح له، وهذا يدلنا على عظم ذلك. ولذلك توقير الكبير واحترامه وإكرامه يكون من خلال خطوات في المجالس يقام له مثلا ويجلس، أيضا يقدم في الخروج من المنزل، الخروج من المسجد، الخروج من أي شيء، في الكلام أيضا يقدم، أيضا يستشار، لأن هؤلاء الكبار هم أشجار الوقار، عركتهم الأيام والتجارب، ولذلك عندهم من النضوج ما يستفيد منه الشاب، ما يستفيد منه الشاب. قال وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. هذا من إكرام، من إجلال الله أنك تكرم حامل القرآن، حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، يعني ليس المفرط، ليس الشخص الذي وقع بين إفراط وتفريط، الغالي فيه الذي هو من جنس الخوارج الذين يأتون إلى آيات القرآن التي نزلت في المشركين فينزلونها على المسلمين، أو الذي مثلا يأخذ بالقرآن فقط، يقول لا أخذ إلا القرآن ولا أعترف بالسنة مثلا. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذا الجنس وقال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول ما وجدنا في هذا القرآن أخذنا به، يقول ما نعترف بالسنة، يعني هذا والعياذ بالله من الغالين فيه. ولذلك هذا طريقه إلى ضلال، لأن القرآن ليس كتاب تفسير ولا كتاب تاريخ ولا كتاب فقه، وإنما قواعد عامة. الله عز وجل أنزل القرآن ووكل تبيينه لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، التبيين للنبي عليه الصلاة والسلام. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كيف عرفنا الصلوات هذه بعددها وبأوقاتها إلا من تبيين النبي عليه الصلاة والسلام؟ كذلك الزكاة، كذلك الحج، كذلك هذا من الغلو فيه، كذلك الجافي عنه الذي جعله وراءه ظهريا، هذا لا يكرم، هذا إنما الذي يكرم هو الذي يأخذ القرآن أخذا صحيحا على هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإكرام ذي السلطان المقسط، يعني إكرام الأمراء والملوك والشيوخ مثلا والقادة، هؤلاء يكرمون، المقسطين العادلين، وهذا ليس له مفهوم مخالفة، تنبهوا لهذا، لأن بعض الناس يختطف المسائل اختطاف ويأخذها من رحمها. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال وإكرام ذي السلطان المقسط لا يعني بأن من كان غير مقسط أنه لا يكرم، لا، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام حث على المبالغة في إكرام السلطان المقسط. أما غير المقسط إذا كان مثلا عاصيا في نفسه مرتكبا للكبائر فإنه لا يجوز أبدا لا الخروج عليه لا بالقول ولا بالسلاح، ولا يجوز غيبته، ولا يجوز تفريق الناس عنه، وهذا أمر متقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة. والطحاوي في عقيدته المتفق عليها بين الأئمة الأربعة ماذا يقول؟ قل ونرى الحج والجهاد ماضيان خلف أئمة المسلمين، يعني ولاة الأمور، برهم وفاجرهم، برهم وفاجرهم. فتنبه لهذا يا طالب العلم. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. هذا الحديث حديث صحيح، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن البركة مع الأكابر، والبركة هي منحة من الله جل وعلا تجعل القليل كثيرا والكثير عظيما وتجعل الضعيف قويا. البركة يمنحها الله جل وعلا وحده، فليست بيد أحد من الناس، ولذلك كتابه مبارك ونبيه مبارك عليه الصلاة والسلام، والصحابة مباركون، وكذلك أهل العلم ممن سلك الصراط المستقيم ومشى على الهدي القويم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الأكارم الأماثل الأفاضل، هؤلاء أيضا مباركون. والمقصود بأن البركة هنا مع أكابركم، والكبير هنا إما أن يكون كبير السن أو كبير العلم، إما أن يكون كبير السن وإما أن يكون كبير العلم، هكذا فسر العلماء هذا الحديث. أما البركة مع أكابر السن فلكونهم كما ذكرت قبل قليل عركتهم التجارب وتمرسوا من خلال مسيرة حياتهم الطويلة حتى عرفوا كثيرا من المسائل بعد تجارب وبعد أمور يشهدها الكبار. ولذلك تجد الكبير عندما يدلي بنصيحته فإنه يعطيها بعد تجربة وبعد نضوج، فهو تجده يقول بعيدا عن العاطفة، إن طبيعة الشاب طبيعته عاطفية، ولذلك عاطفة الشباب دائما تحتاج إلى حكمة الشيوخ الكبار في السن الذين خبروا الأمور ومرت عليهم فتن وتجارب فعركتهم وصاغتهم حتى أصبحوا يستطيعون أن يعطوا النصيحة الطيبة. ولذلك الناس منذ قديم الزمان يوصون بمجالسة كبار السن، حتى يقول العرب المجالس مدارس، المجالس مدارس تستفيد من كبير السن. والثاني كبير العلم، كبير العلم بمعنى أنك تحرص على العلماء الأكابر فإن البركة معهم. وقد دل على هذا المفهوم أحاديث أخرى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان أن الشر والبلاء يأتي حينما يلجأ الناس إلى الأصاغر، إلى الأصاغر إما صغار السن وإما صغار العلم. وإن كان بعض العلماء يوجه الأصاغر هنا إلى أهل البدع يقولون هم الأصاغر. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن البركة مع الأكابر. وانظر في التاريخ القريب والبعيد، حاول أن تستقرئ التاريخ وتستنطق الواقع، ونحن أبناء الواقع مرت علينا تجارب سريعة جدا وفتن. لاحظ من الذي ثبت؟ العلماء، العلماء. يعني أنا أذكر الفتن هذه من تقريبا أول الثمانينات وإلى يومنا هذا، فتن وحروب وخروج وثورات وبلاء، تجد كلام العلماء واحد، ما يتغيرون أبدا أبدا، حتى إن الناس يتهمونهم ويصمونهم بأبشع الأوصاف ويتهمون نياتهم، ومع ذلك ثبتوا والحق معهم، الحق معه. حتى إن مرت فتن طاشت فيها العقول، وكان بعض العلماء يتكلم والناس يسخرون منه، يقول هذا ما يفهم في شيء، ما يعرف شيء، وفعلا الله عز وجل جعل الحق على لسانه. تنجل الفتنة ولكن تأخذ معها هؤلاء الذين يتحمسون والذين يحكمون العواطف والذين لا يزنون الأمور بميزان الشرع، ويبقى العلماء، ويبقى العلماء. ولذلك العلماء كلامهم في الفتن ثقيل على الناس. ليش؟ لأن الناس يستخفهم الذين لا يوقنون، يطيرونهم كما يقولون، ولذلك تجد كلام العالم مصدود عنه، معرض عنه عند غالب الناس، غالب الناس، لأن هذا الكلام ما يتناغم مع عواطفهم وما يتناغم مع طيشهم. ولذلك في استخفاف، فاستخف قومه فأطاعوه. فالمقصود بأن كلام العلماء دائما فيه البركة وفيه الخير، فاللجوء إلى العلماء أهل تجارب وأهل نصح وأهل معرفة وأهل دراية بقواعد الشرع، نصوص الشرع. فلذلك طالب العلم مهم جدا، بل الناس عموما، عموما أن يكونوا مع أكابرهم. وللأسف الشديد تجد يعني كثير من الناس ما يتعلم من التجارب، تمر عليه الفتن والمصائب وأشياء كثيرة ويكرر نفس الخطأ، كرر الخطأ نفسه. نسأل الله السلام والعافية. إذن البركة مع أكابركم، تنبه الإنسان لمثل هذا الأمر ويعتصم به ويلجأ إلى العلماء في حال الفتن وفي غير الفتن. ربنا جل وعلا قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويقول بعض السلف، يقول بعض السلف: إذا أقبلت الفتنة لا يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت استوى الناس في معرفته. الآن تقبل فتنة تجد العالم يعرف هذه فتنة ويعرف المخرج منها، لكن الناس ما يطيعونه، فإذا ولت قالوا: ها والله صدق فلان، صدق العالم. هذا إذا كانوا صادقين يصدقونه، وإلا للأسف الشديد بعض الناس لا يلقي بالا لأهل العلم. الحديث الذي بعده حديث ضعيف، والذي بعده حديث صحيح. يقول: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. وأيضا الحديث الآخر: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا، ويعرف لعالمنا. كذلك الحديث الآخر: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا. والذي بعده كذلك: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. هذه الأحاديث كلها فيها دعوة إلى إجلال العلماء، تقدير العلماء وإكرام العلماء. ولذلك يقول ابن المبارك رحمة الله عليه: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان يعني الأصدقاء والأصحاب ذهبت مروءته. وكان الحسن البصري رحمة الله عليه يقول: لولا العلماء لصار الناس كالبهائم. لماذا؟ لأنه لا يتميز عندهم الحق من الباطل، ولا الصح من الخطأ، ولا النور من الظلام. ولذلك العلماء مثل هذه النجوم يهتدي بها الساري في ظلمات البر والبحر. قال جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، لما قال: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. تأمل هذا الحديث واربطه في الواقع الذي كان عليه الصحابة، ثم الفتن التي تتابعت بعد ذلك، كيف أتى الأمة هذه من الفتن التي ما زال يصطلي الناس بنارها من التشرذم والتفرق ومن الضعف. نسأل الله السلام والعافية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من فقه الإمام البخاري رحمة الله عليه، في كتاب العلم أورد حديثا حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام، سأله سائل قال: متى الساعة؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إذا وسد الأمر إلى غير أهله. فانظر إلى فقه الإمام البخاري، حيث علق الحافظ بن حجر رحمة الله عليه وذكر مناسبة ذكر البخاري هذا الحديث في كتاب العلم، وأن أن إسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون حينما يغلب الجهل ويرفع العلم، حينما يغلب الجهل ويرفع العلم، وهذا الصحيح. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: لقد سمعت حديثا منذ زمان: إذا كنت في قوم 20 رجلا أو أقل أو أكثر، فتصفحت وجوههم فلم تر فيهم رجلا يهاب في الله عز وجل، فاعلم أن الأمر قد رق. هذا الحديث العظيم حديث صحيح يشير فيه عبد الله بن بشر وأنه سمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا كنت في قوم 20 رجلا أو أقل وتصفحت وجوههم ولم تر فيهم رجلا يهاب في الله عز وجل فاعلم أن الأمر قد رق، والمعنى بأن الأمر إلى دبور، نسأل الله العافية والسلام، دبور. إذا رأيت مثلا 20 رجلا كلهم متساوين في السن مثلا ولا أحد يهاب في الله عز وجل فإن الأمر إلى إدبار، فإن الأمر إلى إدبار. وهذا يشير إلى قيمة العلماء، قيمة العلماء، ولذلك حاجة الأمة إلى العلماء في مرتبة الضرورة والأهمية، وأن العلماء لا يمكن الاستغناء عنهم، لا يمكن أبدا الاستغناء عنهم. وللأسف الشديد نال العلماء ما نالهم من الإهانة مثلا أو التحذير أو الإضاعة أو مثلا الطعن والثلب فيهم، ما نالهم منذ قديم الزمان، منذ قديم الزمان وليس وليد الساعة. ولذلك المتأمل والمتفحص يجد بأن من يحاول الطعن في العلماء أحد 3 أشخاص: إما أن يكون ملحدا متهتكا معاديا للإسلام أصلا، مشكلته مع الإسلام أصلا، وهذا كثير في القديم وفي الحديث. والثاني إما أن يكون شهوانيا أو شبهاتيا، يعني ما بين شهوة وشبهة، فهو يريد أن يحقق وطر نفسه فلا يعجبه كلام العلماء، ولذلك تجد يطعن فيهم ويحاول إسقاطهم. أو صاحب شبهة من أهل الشبه، وهذا أيضا موجود في القديم والحديث. ولذلك ذكر الشاطبي رحمة الله عليه عن رجل من كبار هؤلاء الذين أشربوا الشبهات، فكان لا يعجبه كلام الشافعي ولا أبا حنيفة، فكان يقول من جملة ما يقول وهو يريد إسقاط هؤلاء العلماء: كلام الشافعي وأبو حنيفة لا يتجاوز سراويل امرأة، يقصد إيش؟ أنهم يشتغلون بالحيض والنفاس فقط، ما عندهم إلا الحيض والنفاس. يعني هكذا يريد إسقاط العلماء من خلال مثل هذه العبارات، وهذا موجود، موجود نسمعه: هذول ما عندهم إلا الحيض والنفاس، ما عندهم شيء. أو مثلا بعضهم للأسف بدوافع حزبية مثلا يتحزب لطائفة أو لجهة، تجد يطعن في العلماء ولا يخاف الله عز وجل فيما يبديه ولا فيما يخفيه. الطائفة الثالثة وللأسف، وهذه من أوجع الأمور على النفس، حينما يكون أهل الصنعة الواحدة سبب من أسباب الطعن في بعضهم البعض، فتجد بعض العلماء عندما يحصل مثلا خلاف علمي بينه وبين عالم آخر تجده يقرضه قرضا ولا يرقب فيه إلا ولا ذمة، نسأل الله العافية والسلام. وأبو يونس الصفدي رحمه الله تعالى يقول: لم أرى مثل الشافعي، لم أرى مثل الشافعي. يقول: تناظرت أو ناظرني في مسألة، يقول: فذهبت، يعني يظهر الشافعي ومعروف الشافعي بقوة العارضة والحجة، قال: فذهبت، يعني حصل في نفس الشيء، فلقيني في الطريق فقال: يا يونس، يونس الصفدي، قال: يا يونس، ألا ترضى أن نكون إخوان ولو اختلفنا في مسألة؟ يعني نبقى متصافين، أصحاب، أصدقاء، ولو اختلفنا في مسألة. وهذا للأسف الآن هو الغالب والموجود بين بعض طلبة العلم، وهو الطعن في بعضهم البعض ومحاولة إسقاط الآخر لأشياء حظوظ في النفس مثلا، أو لعرق الحسد ينبض أحيانا ويدفع الإنسان إلى أن يقول في أخيه القول العظيم. آثار الكلام في العلماء وتوهين العلماء وإضعافهم لا شك بأنها سيئة، منها ذهاب الدين، ذهاب الدين، لأن العلماء هم الذين يحفظون حياض العلم، وهم الذين يذودون عن الشريعة. فإذا ذهب العلماء من للناس؟ من للناس؟ ولذلك العلماء حفظوا على الأمة معاقد هذا الدين، وحموا من التغيير والتكدير موارد هذا الدين وهذه الشريعة. الأمر الآخر أن كثرة الكلام في العلماء خاصة بالباطل سبب من أسباب الفرقة. الشريعة جاءت بماذا؟ بالاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والخلاف. قل جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فإذا حصل الطعن في العلماء ماذا ترجون؟ اجتماع ولا افتراق؟ افتراق وضعف، يعني سبب من أسباب الضعف على مجموع الأمة، لأنه ما أحد يرضى أن يطعن فيه. ولذلك تتشرذم الأمة طرائق وتتوزع حذائق. الأمر الآخر أن بإسقاط العلماء بهذا الطعن سيجعل الناس يلجؤون إلى من؟ إلى الأصاغر. الأصاغر من هم؟ أهل بدع أو مجاهيل عين أو مجاهيل حال. كيف مجاهيل عين؟ مثل ما حصل الآن، قابلنا كثير من الشباب الذين وقعوا في براثن التكفير والغلو والتطرف وتابوا الحمد لله. سألناهم قلنا لهم: من وين جبتم هذا الفكر؟ قالوا: والله من الإنترنت. طيب ليش؟ موجود علماء. قالوا: كان يقولون لنا هؤلاء عملاء، هؤلاء جبنا، هؤلاء تبع الدولة، هؤلاء كذا وكذا، فشوهوا صورة العلماء فاضطررنا إلى اللجوء إلى من يفتينا، فذهبوا إلى مجاهيل الإنترنت ووقعوا فعلا ضحية لأناس ما يدرون مسلم ولا غير مسلم، يفتيهم مجهول حال ومجهول عين. وهناك مجاهيل حال من الأصاغر موجود أمامك لكنك ما تدري من مشايخه، من على من تتلمذ. والمقصود بأن العلماء يجب توقيرهم واحترامهم. ويأتيك مثلا شخص يقول: يا أخي غير معصومين. لاحظ بعض الكلام تنتبه له، هي كلمة حق يراد بها باطل. يعني إذا جاءني طالب علم من يعني متمكن وكذا قال العلماء غير معصومين، أقول صحيح، كلام صحيح. لكن يأتيني خارجي أو يأتيني إنسان ينزع إلى التطرف والغلو يقول العلماء غير معصومين، ما يجوز لي أن أستسلم لهذه الكلمة. لماذا؟ لأن يريد منها باطل، يريد منها باطل. مثل علي رضي الله عنه لما قام على المنبر في الكوفة فقام خارجي وقال: لا حكم إلا لله، يصرخ في المسجد يشوش ويشغب. ماذا قال علي؟ كلمة حق يراد بها باطل، يراد بها باطل. فيجيك مثلا يقول لك: يا أخي العلماء غير معصومين. صحيح غير معصومين، لكن من أنت؟ ومن أنت الذي يقيم العلماء؟ فهنا يتنبه طالب العلم، لأن من طلبة العلم أن يسقط أمام هذا الكلام، يقر بهذه القاعدة ويسلم له، ثم بعد ذلك ربما انساق معها. المقصود يا أخواني بارك الله فيكم ورضي عنكم، لا بد من معرفة قيمة العلماء في الأمة، وأن وجود العلماء ضرورة، ضرورة، وهذا مجمع عليه عند أهل العلم، مجمع عليه عند أهله. ولذلك عمر رضي الله عنه له كلمة عجيبة تكتب بماء الذهب وهي مناسبة لوقتنا. يقول عمر ابن الخطاب، يقول: قد علمت من صلاح الناس ومن فسادهم. كأن عمر الآن وقف وخبر أحوال الناس في مثل هذه القضية الحادثة. يقول: لقد علمت من صلاح الناس ومن فسادهم. إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا، تابعه الصغير فاهتديا. تأمل هذه الجملة وأنت اليوم راجع من الدرس وانظر في كلام أهل العلم فيها، تجد عجب عجب الآن بعض الناس للأسف مثل ما يقولون يسحب البساط من تحت العلماء، أناس قصاصين أو جهال أو أناس عندهم معلومات وليس علم، معلومات سهل المعلومات تحصل وليس علم، فهنا يتصدون للفتوى ويتصدون للأحكام وبيانها فيتبعهم الناس، والكبير العالم ما بده شيء ما يقدر يقول شيء، خلاص الناس تبعوا هذا فيضل الناس بهذا. لكن لو أن الكبير هو الذي تحدث تابعه الصغير، خلاص الصغير ما له كلام أمام الكبير، فاهتدى الصغير والكبير واهتدت الأمة، واهتدت الأمة. وابن مسعود رضي الله عنه ورحمه الله يقول لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوه من صغارهم وشرارهم هلكوا، يعني إذا أخذوا العلم من الصغار والكبار أو عفوا الأشرار هلكوا. استمع إلى هذه الحكمة من ابن مسعود يقول لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوا من صغارهم وشرارهم هلكوا هلكوا. والتجارب في التاريخ البعيد والقريب خير شاهد لهذا، ولذلك توقير العلماء وإكرامهم وإجلالهم هذا من توقير الله جل وعلا ومن إجلاله. كم بقي؟ قال رحمه الله تعالى الترهيب من تعلم العلم لغير وجه الله. هذا الباب يعني لعلنا نختصره ونقرأ ونعلق بعض الشيء لأنه مضى معنا في كتاب الإخلاص، باب أو كتاب الإخلاص مضى الحديث عن طلب العلم لغير الله، وحديث أول من تسعر بهم النار، فالتعليق عليه سيكون خفيف بإذن الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أبو داود وابن ماجه إلى آخره. وتقدم حديث أبي هريرة في أول باب الرياء، وفيه رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم حتى ألقي في النار. الحديث رواه مسلم وغيره. وهذا قد مضى معنا، وأنه لا يجوز للإنسان الذي يطلب العلم الشرعي الذي هو لله عز وجل، العلم لوجه الله عز وجل، أن يطلبه لأجل عرض من عروض الدنيا، من عروض الدنيا، كأن يطلبه لأجل مال أو لأجل جاه أو لأجل سمعة أو لأجل ذكر مثلا، هذا كله مما هو محرم، وقد سبق الحديث عن هذا في أول كتاب الإخلاص. بقية الأحاديث حقيقة تحتاج إلى شرح، لا يعني تعليق، لعلنا إن شاء الله نرجوها إلى الدرس القادم. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا وقلبا خاشعا، وبارك الله فيكم جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.